ثلاثة جواز الرقية من العين والحمى. والعين هي إصابة رجل غيره بعينه، تسمى عند العوام النفس. والحمى اللدغ، يعني العقرب، لدغة العقرب. أي كأنه قال، يعني يظهر لي من الحديث أنه لا يقصد هنا نفي الرقية في غير هذين الأمرين، لكن كأنه يقول يعني لا 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 أنفع من الرقية في هذين إيش الأمرين، وهما العين والحمى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم من حديث عوف بن مالك: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وهذا يشمل الرقى من القرآن والسنة، تنبه، ومن كلام الناس الذي لا يعارض القرآن والسنة. هذه نقول هذا حل أن بيأتينا فائدة بعدين إن شاء الله. ليش قلنا من كلام الناس؟ من قوله اعرضوا علي ايش؟ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فقال النبي لامرأة، قال علميها الكتابة، يعني حفصة، كما علمتيها رقية النملة. إذن الرقية ما هي؟ الرقية ليست طب، انتبه، يعني ليست، ما أقصد بالطب بمعنى القديم، بالطب بمعنى ايش؟ الحديث. الرقية كلام، الرقية عبارة ايش؟ عبارة عن كلام. هذا الكلام مؤثر، يؤثر. إن كان من القرآن والسنة فالأمر فيه واضح، وإن لم يكن من القرآن والسنة فإن شرطه أن لا يكون فيه ايش؟ شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتعارض مع القرآن والسنة. طيب، اشترط بعض العلماء أيضا شرطا آخر، وقال أن يكون بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. الرابع فيه أيضا عمق، يعني علم السلف الصالح رضي الله عنهم، وفيه فيه فضيلة السلف وحسن أدبهم وتلطفهم في تبليغهم، ما أولى قوله قد أحسن من انتهى. وفيه تفاوت أتباع الأنبياء من حيث القلة والكثرة، بل انعدام الأتباع لبعضهم، بعضهم ما يصل أتباع. الكلى. وفيه أيضا أن الحجة ليست مربوطة في الشرع بالكثرة، اشكال عندك الشيخ المسائل هنا؟
مسائل
اشكال الشيخ بس بشكل اللي معي هذه
فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية ما معنى تحقيقه. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده. والخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون
لأنه مات إيش شهيدا رضي الله
عنه. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
طيب نضيف بعض الشيخ الله يغفر له ما ترك شيء. فيه أيضا جواز طلب الدعاء من أهل الفضل والدين الأحياء. منين هذه؟ جعلني منهم. طيب الآن نعود إلى الحديث وهو قوله لما قد خاض الناس فيهم و فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب ايش معنى لا يسترقون؟ ما يسترقون اي ما يطلبون الرقية. طيب هل تكون الرقية من القرآن او ما تكون؟ هل تكون من السنة؟
لا.
هل تكون من كلام الناس؟
نعم.
بالشروط الشرعية ها؟
نعم.
هل الحديث يشمل الثلاثة؟ هل الحديث يقول الرقية لا يسترقون سواء كان بالقرآن أو بالسنة أو بكلام الناس؟ أو أن الحديث المراد به الرقية التي من كلام إيش؟ من كلام الناس. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال المقصود بالرقية عامة سواء كانت من القرآن أو السنة أو من كلام الناس لا تطلبها من أحد، فإن طلبتها فمعنى هذا أنك لم تحقق التوحيد، أو نقول أحسن لم تصل إلى أعلى مراتبه وإن كنت من محققيه. طيب، ما دليل من يقول إن الرقية هنا ليس المراد بها الرقية من القرآن والسنة؟ قال الدليل أولا أن الله عز وجل قال: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذ القرآن مهجورا. قال أهل العلم هجره بأمور، منها ترك التداوي به. لاحظ ذكر ابن القيم عدة أمور، قال لكن منها ترك إيش؟ ترك التداوي به، يعني طلب الرقية من القرآن، هذه واحدة. الثانية قال إن سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم فقاه جبريل، ورقته عائشة. واضح؟ ايش معنى الفائدة الاولى او الدليل الاول؟ قال ان ترك الاسترقاء بالقرآن يعتبر هجرا ايش؟ للقرآن، وهذا حرام. يعني هجر القرآن يكون بترك تلاوته، ترك التحاكم اليه، ترك، لكن منها ايش؟ منها ترك الاسترقاء به. من المعلوم أن المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي كان مشهورا أنهم يسترقون إيش. ومن المعلومة أيضا وكما ثبت في الصحيح أن أبا سعيد قرأ على سيد الحي سورة الفاتحة وكان لديغا فكأنما نشط من عقال، أي طاب، طاب من ما أصابه من الحمى. فإذا هذا لا, لا, لا شك في أن القرآن إيش؟ القرآن يعني وسيلة شرعية للتعافي والشفاء. فهل طلب هذه الوسيلة الشرعية يعد منقصا لتوحيد الإنسان مع أن الكلام هو كلام رب العالمين أو كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام علمه إياه ربه عز وجل؟ تنبه. قالوا فإذا كان الأمر كذلك وأن النبي عليه الصلاة والسلام فقاه جبريل رقته عائشة، فإن هذا يدل على أن الإنسان لا ينفك عن حاجته إلى الرقية من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فطلبه للرقية بهذا يعد من التوحيد، لأنه يعتقد أن العافية إنما جاءته من كلام الله. لا من كلام غيره، تنبه، أو من كلام الرسول لما علمه الله، كان جبريل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام الرقى. فقالوا هذا لا يعد منقصا للتوحيد، بل هو من التسليم لأمر الله والعمل بالأسباب التي أمر الله عز وجل باتخاذه، بدليل قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيش مهجورا. قال أهل العلم من هجره ترك التداوي به. فعلى هذا يقولون إذن ما هي الرقية التي المقصودة في هذا الحديث قوله لا يسترقون؟ قال الرقية التي مقصودة في هذا الحديث هو طلبها من كلام من؟ كلام الناس لا من كلام الله عز وجل، أو مما علم النبي عليه الصلاة والسلام به الأمة، بدليل أن النبي كان يقول ويوصي المسلمين أن يقولوا إذا نزلت منزلا فقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. إذن هذا لا علاقة له بماذا؟ بل هذا له تعلق بالتوحيد. هذا له تعلق بماذا؟ بالتوحيد. لكن لاحظ، يمكن أن يقال هذا، لكن إن وقع في نفسه طالب الرقية بالقرآن أو بالسنة من غيره، طبعا متى يطلب الإنسان من غيره؟ إذا كان يعني فيه على درجة من الضعف إيش كبيرة يعني، لكن إن طلبها من غيره واعتقد أن الغير له مزية أو خصيصة أو كذا عن غيره من الناس، ربما دخلت في ماذا؟ في قوله لا يسترقون، ولو كانت من القرآن إيش السنة. لكن إن طلبها من غيره لعلمه أن كلام الله من أعظم أسباب الشفاء، وهذا يذكر عن يعني مدام النبي فعله عليه الصلاة والسلام وفعله غيره من الصحابة، بل لا يكاد أحد يستغني عن هذا. ومشهور عن شيخ الإسلام تلك القصة التي يعني الشياطين يعني كأنها اجتالته، فطلب ممن عنده رحمه الله أن يقرأ عليه آيات السكينة في القرآن الكريم، فقام كأنما به يعني شيء أو قلبه وكما جاء فيه. فالمقصود يعني أن طلب الرقية يظهر والله أعلم أنها إن كانت من القرآن والسنة ولم يصاحبها اعتقاد في ذلك القارئ أو الراقي فإنها لا تخل ولا تنزل من مرتبة صاحبها ولا يدخل في هذا الحديث، ولا يدخل إيش في هذا الحديث. إذن ما الذي يدخل في الحديث جزما وقطعا؟ الرقية بكلام من؟ كلام الناس. هذا موجود، يوجد ناس كثير يأخذ العقرب بيده هكذا ويقرأ عليها كلمات، فإذا به إذا بها لا تفعل معه شيء، لا تقرصه ولا. فإذا الرقية إذا كانت بشيء من كلام الناس هي لا ليس فيها شرك ولا معارضة للقرآن فإنه لا حرج بها، لكن طلبها من الغير هذا يجعل الإنسان لا يدخل في هذا الحديث، وهو قوله لا يسترقون. في رواية قال لا يرقون، لكنها شاذة وإن كانت في مسلم. قال لا يسترقون ولا يتطير ولا يكتوون، الكي معروف، ولا يتطيرون أي يتشاءمون. تطير هو إيش؟ هو التشاؤم، وكان هذا مشهور عند العرب جدا، التشاؤم من أوقات معينة، التشاؤم من أشخاص لهم أشكال معينة، التشاؤم من طيور معينة وهكذا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام يعني لما نفى الشؤم قال إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، في المرأة والدابة والربع أي والبيت، يعني إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث. هذا يحتمل، هل يعني يكون هل المقصود أن المرأة يكون فيها شؤم ويصح تشاؤم منها، أو أن النبي يقول إن كان هذا يحصل وهو لا يحصل، يقول النبي يعني إن كان هذا إيش يحصل وهو لا يحصل فإنه قد يكون في كذا وكذا وكذا، لكن الواقع أنه ليس بصحيح. أنه حتى يعني المرأة وحتى الدابة لا يجوز الإنسان أن يتشائم ويتطير منها، لأن هذا يخالف ويناقض أمر عظيم. كل الأمور الثلاثة داخلة تحت أمر عظيم، وهو قولهم وعلى ربهم يتوكلون. انتبه شو التوكل وشو؟ يقول العرب، تقول العرب: كلت أمري إليه إذا أسلمت. كلت أمري إليه إليش؟ إذا أسلمته. فإذا الإنسان طلب الرقية من غيره بألفاظ ألفها بعض الناس، أو أنه احتوى، أو أنه تطير وتشاءم، فإن هذا لم يتم تسليم أمره لله. تنبه، هذا لم يتم تسليم. وهذا لا يعني أنه إيش مذنب، لا، لكن الناس في التسليم إيش مراتب، أي في تسليم أمره لله الناس مراتب، ليسوا على درجة إيش، ليسوا على درجة، لكن هذه هي أعلى المراتب. وهم 70,000، وفي رواية مع كل 1000 70 إيش 70,000، يعني كثير، خلق كثير من هذه الأمة. هنا هذا الآن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله استدل بحديث لا رقية إلا من عين إيش
أو حمى،
وهنا النبي، وهنا سعيد بن جبير رحمه الله استدل بحديث ابن عباس، هذا استدل بحديث بريدة، وهذا استدل بحديث ابن عباس. والواقع أن الحديثين ليس بينهما إيش، ليس بينهما تعارض. لكن الحديث يعني ليس بينهما تعارض من حيث ماذا؟ يعني من حيث المشروعية والجواز. لكن يبقى مسألة الكمال والأفضلية، هذه مسألة إيش؟ مسألة أخرى. لكن لا يقصد من هذا فيما يظهر لي سعيد بن جبير أن يحرم إيش؟ أن يحرم الرقى، لا، لا يريد من هذا، إنما يريد أن يبين أن تركها، ترك الرقى هو يعني أفضل، لأن من تركها فقد تم تسليم أمره إلى الله عز وجل. قوله لا رقية من عين إلا من عين أو حمى، العين هذه معروفة، فقال عليه الصلاة والسلام: تدخل الجمل القدرة والرجل القبرة. لكن المؤمن والموحد الذي يسلم أمره لله ويتوكل على الله ويرتبط به من حي من 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 ما علمه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من أشياء يتكلم بها ويقولها صباح مساء أو أدبار الصلوات، أو هذا لا تضره، لا تضره العين بإذن الله، إلا ما أراد الله وقوعه وقدره، وإلا فإنها لا تضره. ولذلك سبحان الله يقول ابن القيم: الذي يخاف من العين، يقول تصيبه العين أسرع من السيل إلى منحدره منتهى، بخلاف الذي متوكل على الله ولا يفكر فيها، ولا فإن هذا بإذن الله لا تضره العين. المقصود أن الأنفس يؤثر بعضها على إيش؟ على بعض بطريقة الله يعلمها، لكن إنما تحدث هذه عن طريق العين، أي عن طريق البصر، يبصر شيئا يعجبه ولا يكون عنده من التسليم، عن العائن، العائن لا يكون عنده من التسليم لقضاء الله وقدره فيصيب غيره بعينه، وغالبا يكون قلب مثل هذا الإنسان ممتلئا حسدا، لأن العين ما يمكن تصدر من إنسان سليم القلب، ما تصدر إلا من قلب امتلأ حسدا، هذا هو الذي قد يضر غيره. انتبه، إذا عرفت تريد أن تعرف هل هو، فإن كنت تعرف من صفاته أنه حسود فهذا هو الذي قد يصيب بالعين إذا أراد الله أن يصيب. أما المؤمن الذي فوض أمره إلى الله واتكل على ربه فإنه لا يضره، لا يضره هذا العائن. أما الحمى فإن، وهناك فصل جميل جدا في كتاب تفسير المعوذتين لابن قيم عند تفسيره لقوله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد. ليش تكلم عن العين كلام يعني علمي جميل جدا، من أراده فليرجع إليه. والحمى معروفة، الحمى يعني لدغة، إيش لدغة العقرب، يعني أنه لا حرج. أن المقصود أن الرقى كلها مباحة، سواء كانت عن طريق الماء ينفث الماء أو ينفث مباشرة أو يفعل أمرا، كل هذا لا حرج فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى كلها، طالما أنها دلت على التجربة على أنها تنفع فلا بأس بها، ما لم يكن فيها إيش شرك. ولذلك مثلا لو أن رجلا أخذ الماء وقرأ في الماء قرآنا، قرأ الفاتحة، قرأ آية الكرسي، قرأ الثلاث الآيات الأخيرات من سورة البقرة، قرأ المعوذتين، قرأ بعض الآيات التي قد يظن فيها أشياء ومعاني تدل على ما هو بصدده من الرقية، قرأها مباشرة على المريض، أو قرأ في ماء أو غير ذلك، فلا حرج إن شاء الله، وتنفع بإذن الله. ويأتي مزيد كلام عن درس القادم إن شاء الله عن الرقى والذين يرقون الناس. نعم
فضل الشيخ صلى الله إليك، الأسئلة كثيرة ولكن نذكر ما يخص الدرس. يقول السائل: كيف تكون الرقية من العين؟ وهل صحيح أنه يقرأ في أذن المعيون؟ أفيدونا مأجورين.
لا، أنا ما أعرف القراءة في أذنه، فإن دلت التجربة على أن هذا ينفع فلا حرج أن يقرأ إيش في أذنه أو على صدره أو على رأسه. نعم.
ويقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي قولكم أن الرقية ليست طبا.
أنا أقصد بالطب يعني هي من الطب بالمعنى القديم، لكن الحديث يعني ما هي التداوي، تأخذ مثلا حبة بنادول رأسك صداع لا، هي كلام يجب أن تفهم هذا، أن الرقية كلام، وسوف يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن التداوي ينقسم إلى خمسة إيش، خمسة يدخل فيه، قد يكون واجب، قد يكون محرم، وقد يكون مندوب، وقد يكون مكروه، وقد يكون إيش مباح. نعم.
ويقول السائل: فضيلة الشيخ، أليس الفرقان هو القرآن الكريم؟ أليس الفرقان هو القرآن الكريم؟ فكيف قال المؤلف رحمه الله: والكتب التي أنزلها الله على بني إسرائيل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، مع أن أتباع موسى معلوما كان قبل نزول القرآن؟
لعلك تراجع القرآن مرة ثانية يمكن تجد هذا الاسم. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل تجوز الرقية بالشريط؟
يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم كلام تفصيل عن الذين يقول الناس والطرق التي يقولون بها. نعم.
ويقول السائل أيضا: هل الذي اكتوى بالنار قبل أن يعلم بهذا الحديث ثم ترك الكوي وتوكل.
لا تركه للكي هذا ينفعه إن شاء الله وبإذن الله يعني. وقد فعل هذا بعض الصحابة ثم تركه، كان بعض الملائكة يسلمون عليه ثم لما توى تركوا السلام عليه، ثم لما ترك الكي عادوا فسلموا عليه. نعم.
ويقول السائل: ما حكم التعاون مع الجن المسلمين في الرقية؟